نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الخزانة. ونرحب بداية بضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك
ابو هشام، ونسعد بكم في تقديم هذه الحلقة من الخزانة
الله. وأنا بها أسعد، الله يحييك.
حياكم، نرحب بكم كذلك مشاهدينا الكرام، ونبدأ بأسئلتكم التي وردت للبرنامج. وهذا الأخ فيصل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو أفضل شرح صوتي تام لمتن مختصر التحرير للفتوح على غرار شرح الشيخ ابن عثيمين الذي لم يتمه رحمه الله، وذلك لاستعين به إضافة إلى شرح الشيخ ابن عثيمين على فهم ما يشكل علي من شرح الفتوح المسمى شرح الكوكب المنير؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، طبعا نحن ذكرنا حتى سبحان الله قريبا ذكرنا أن الفتوح نفسه هو نفسه شرح مختصره في شرح الكوكب المنير، وهو لا غنى عنه في فهم مختصره أصلا. شرح الشيخ ابن عثيمين هو قال ما أتمه، يريد أن يستعين بشرح آخر معاصر. أنا الحقيقة ما عندي إلمام بالشروح الصوتية، الشروح الصوتية موجودة، ولكن لحسب ما عرفته أنه الشيخ مثلا فضيلة الشيخ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، وهو عالم أصولي متمكن في الباب، له شرح تام على الشرح صوتي تام، واللي عرفت أنه فرق، وإن شاء الله أن ننتظر طباعته وكعادته، ووفقه الله في طباعة كثير من كتبه بعد إثراءها بالتدريس. وايضا الشيخ حمد الحمد نعرف له درس، وانا اتوقع له شرح صوتي، وانا اتوقع ايضا انه الاخ لو بحث في النت في جوجل ممكن تطلع له عرض من الدروس الصوتيه، لانه اصلا من المتون السياره يعني
ان شاء الله يعني يصدر كتاب
والله ان شاء الله باذن الله. خاصه الشيخ غازي العتيبي هو طريقته انه له عدد من الشروح التي كانت في دروسه طبعت فيها، وان شاء الله نامل انه يطبع كل دروسه، انه رجل متمكن يعني وفقه الله.
نعم، بارك الله فيكم. ايضا الاخ هشام من العراق يقول: ما افضل تحقيق علمي لكتاب البحر المحيط في تفسير القران لابي حيان؟
طبعا تحقيق دار هجر الشيخ عبد الله التركي ومن معه من الفرقه العلميه التي حققت هذا افضل، ترى افضل اخراج، وهم طبعته تبع دار هجر الطبعه الاولى، وهو موجود ومطبوع ويباع، وهم استفادوا، شو هذا من تنامي الخبرات، استفادوا من اعمالهم العلميه التي سبقت مثل هذا الكتاب، خاصه في الجانب التفسيري، لانه سبق ان اخرجوا كتب زي تفسير الطبري وغيره اخرجوهم.
نعم.
وهم استفادوا، هذا يسمى تراكم الخبرات، لانه مع التجربه يا ابو هشام تعرف تتبان لك الثغرات، العمل اين، النواقص وين، اين تبان لك طريقه التعامل تختلف، خاصه اذا عندك فريق عمل متمكن قوي يتنامى يعني ويعني يزيد قدراته. نعم. العلميه البحثيه الحقيقه في هذا الاخراج بالذات ابدعوا، لكن طبعا اللي يعيب اصدارات دار هجر أنها تخرجها في طباعة مصرية يعني ليست بذلك الجودة، جودة الطباعة البيروتية، وإن شاء الله هتطلع بيروتية إن شاء الله في مقابل الأيام
إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن نبدأ مع أول كتاب معنا في هذه الحلقة.
هذا سلمك الله، عندنا سلسلة من مكتبة الرسائل الجامعية العالمية التي قامت عليها دار النوادر، ومعروفين وفقهم الله، كانوا تبنوا خط طباعي لمجموعة من الرسائل العلمية العالمية المأخوذة في عدد من الجامعات الإسلامية والعربية عموما، منها ماجستير ومنها دكتوراه، نحن عرضنا مجموعات منها طبعا، هذا منها أيضا، وهو بعنوان الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل. هذا أخونا الحبيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رشيد صلهاط وفقه الله، وهو باحث جزائري، والكتاب رسالة علمية أخذت في جامعة الأمير عبد القادر أيضا للعلوم بالجزائر، أراد بهذا الموضوع الأصولي أن يتطرق إليه من ناحية مقاصدية ومن ناحية تكليفية عامة جملية وليس التفريعية. أراد أن يبين، قال: الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل. أراد أن يبين أن الحكم الشرعي ليس لا ينظر إليه مجردا عن التوابع واللواحق وما يتبعه من ذلك، بل استنباط الحكم الشرعي له طرق وأدوات، وفقه التنزيل على الناس أيضا له كذلك أدوات وشروط. وقسم الباب قسم الكتاب إلى بابين، باب في الأسس العامة لمنهج الاستنباط وقسمه ثلاثة فصول، فصل في مراعاة قصد الشارع أثناء التشريع، وهذا جدا مهم في حال الاستنباط الآن هي أصول يتحرك من ضوئها الفقيه والمجتهد لمراعاة الحكم الشرعي الآن. جميل. ثم منهج الشارع في التشريع، وهذا غالب ويرجع إلى مسألة الناحية اللغوية، الضبط اللغوي لأنه محل البيان. والثالث التكامل بين الوحي والفطرة، وهذا من مهمات الكتاب يا أبو هشام. نعم. لأنه تطرق إليه، لأنه لا يمكن يكون الحكم الشرعي ينازع الفطرة ينازع العقل، ووضع مطلب أو مبحث في التكامل بين الوحي والعقل جدا رائع. نعم. يعني من مهمات الكتاب هذا المبحث. ثم جعل الباب الثاني الأسس العامة لفقه التنزيل، وجعله ثلاثة فصول أيضا، ما يتكلم عن تحقيق الوقائع، ثم يتكلم عن تحقيق المناظم وتحقيق المآلات. وبهذا الكتاب تم الكتاب بهذه الطريقة، والكتاب أصولي نظرة شمولية مقاصدية، فيه إلماعات وإشارات إلى كثير من المناهج البحثية اللي تطرقت لهذا الموضوع، وشيء يشكر عليه فيه جدا، وحتى أثني عليها المشرفين أثنوا على هذا البحث وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار النوادر بيروت، بارك الله فيهم. هذا سلمك الله كتاب أدبي، كان بعض الإخوة يقول من زمان ما جبتنا كتب أدبية. لا. هذا كتاب أدبي وهو رسالة علمية أيضا، بعنوان بنية قصيدة المديح في الشعر العربي القديم، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاتح حنبلي وفقه الله. هو أراد بهذا أن يتكلم عن المديح أحد أغراض الشعر المعروفة. لا. طريق من قديم، من أيام الجاهلية، ثم من عهد الإسلامي الأول، ثم من بعدهم. هو أراد أن يذكر ما هي الأسس التي تقوم عليها قصة المديح عند العرب أصلا، ثم بعد شوف في الشعر العربي القديم، ثم أخذ نموذجا ووضعه محل الدراسة، وهو شعر ابن هاني الأندلسي نموذجا. ابن هاني الأندلسي أحد، هو شاعر الدولة العبيدية الفاطمية بلا منازع، وقد كان مغرقا في الباب، لأنه هو نفسه كان إسماعيليا وكان مغرقا في الباب، وكان عقيدته لها ضوء كثير في أشعاره تكون، وهو مدح الحاكم العبيدي المشهور الفاطمي لما قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هذا أحد قصائد المديح عنده يعني، وهذا من غلوهم في أئمتهم. نعم. المقصود أنه أيام امتداد الحكم الفاطمي إلى المغرب هو أندلسي، فنزل عندهم وصار يمدحهم مع أنه بالأخير كان قاهر يعني في القاهرة مات. المقصود أتى إلى شعره واستخرج منه أغراض القصيدة المديح كما في في كما في العنوان. نعم. يقول إنه شعر ابن هاني درس من ناحية سياسية الاجتماعية وغيرها، لكن ناحية الأغراض الفنية في شعره ما استنبطت ولا استخرجت ولا أخذت ولا درست، وهو باب ثر. فجاء وقسم الكتاب إلى بابين، باب الأول جعله في ترجمة ابن هاني، وركز على بيان عقيدته لأنه لها أثر كبير في ديوانه، ثم ذكر ديوان ابن هاني في هذا نفس الباب، فصل في ديوان ابن هاني وأغراضه الشعرية فيه، ثم الباب الثاني تطبيقي على قصائد على ديوان ابن هاني تطبيقي كيف في موضوع قصيدة المديح، جاء إلى مسألة البناء اللغوي ثم البناء الموسيقي أو الشاعر أو شيء من ذلك في الأغراض اللي فيه فصلين، وتناولها بهذه الطريقة كاملة، وهو وفقه الله يحللها تحليلا، يحللها حتى يبين أوجه المديح فيها. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فاتح حنبلي من إصدارات دار النوادر بيروت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ماتع وبحث ماتع، صاحبه خرج إلى نتائج يجب الوقوف عليها، والسبب أنها تخالف ما أصله النحويين أصلا كقاعدة، كقاعدة هي لو انطلقوا منها كقاعدة كان صحيح، لكنهم من الناحية العملية يخالفونه، وهي مسألة التأويل. الأصل عند العلماء النحو وعلماء اللغة الحمل الكلام على ظاهره، وأنه لا يجيء إلى التأويل عند الضرورة، لكنهم في التطبيق يخالفون هذا، فكثيرا ما يذهبون للتأويل بأدنى حجة أو بأدنى سبب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فلاح ابن إبراهيم نصيف الفهدي وفقه الله في هذا الكتاب قال في هذا البحث أراد أن يقارن فعل النحويين وما يلجؤون من التأويل للكلام في النحو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ سيظهر عندنا الفرق بين طريقة أهل الحديث والمحدثين في تناولهم معاني الأحاديث وسنبات منها وطريقة النحويين في نظرهم إلى الألفاظ النبوية. هذا جدا مهم، من أهم العوامل عنده، قال من أهم العوامل عندنا في هذا الباب، وخرج نتائج جدا رائعة، أن أئمة الحديث لما كانوا يجمعون طرق الحديث، لأن ألفاظ الطرق الحديث ألفاظ يشرح بعضها بعضا، إذا شرحت عرف أنه لا يحتاج إلى تأويل لأن معناها صار مثل الظاهر. لماذا يذهبون نحو إلى التأويل؟ لأنهم لا يجمعون الطرق، وحينئذ سيلجؤون إلى تأويل الكلام، مع أنهم هم في هذا أيضا يخطئون في خطوات قبل ما يأتون إليها، ويجعلون التأويل أن بعض السياقات من قبيل النادر، وليست نادرة إذا وضعتها في مفهومها، لأن اللفظة العربية مجرد تأتي بمعاني أصيلة أو أولية، لكن في السياقات لها معنى آخر. وسمى بحثه التأويل النحوي في الحديث الشريف، وأصل الحديث طويل لكن اعتمد على البخاري، قال لأنه صح الكتب، والبخاري كان يعتني بانتقاء الألفاظ، هذا أول ملحظ. ثم جعل ميدان البحث ثلاث كتب من شروح البخاري، شرح ابن حجر العسقلاني، وشرح العيني، وشرح الكرماني، الكواكب الدراري، هذا الأصل في شروح البخاري اللي اعتمد عليها في الدورانية. ثم بعد ذلك رجع إلى كتب تعتني أصلا بإعراب الألفاظ في البخاري، منها إعراب الحديث الشريف لأبي البقاء العقبري، وكتاب شواهد الطويل لحبيب بن مالك، وعقول الزبرجد للسيوطي، هذه أصيلة ثلاثة ودرسها دراسة مفصلة في أحد الأبواب، لكن جمع إليها أيضا كتب أخرى مثل مشارق الأنوار القاضي عياض ومبارق، والمبارق الأزهار أيضا لابن ملك، وغيره من كتب الأئمة النحو من الفراء والمبرد وغيرهم، يعني جمعهم. وهو خرج وقسم الكتاب التأويل النحوي إلى أربعة فصول، وهي الأربعة فصول هي أهم مظاهر التأويل، اللي هي التأويل بالحذف، بسبب الحذف، بسبب الزيادة، بسبب التضمين، بسبب إدخال حرف مع حرف أو إبداله مع حرف مع محل حرف. نعم. هذه الأسباب الرئيسية الكبرى، كل واحد جعلها في باب، وتحتها طبعا عدد من المباحث، وهو في هذا يتلاعب يحاكمهم، يأتي إلى تصرف النحويين، ويأتي إلى تصرف أئمة الحديث حتى تعرف الفرق بينها. وخرج نتائج مذهلة، يعني يشكر عليها وفقه الله، وهو من الأبحاث الجادة. الكتاب قلنا من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فلاح بن إبراهيم نصيف الفهدي، ومن إصدارات دار النوادر ببيروت. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر أرادت به أختنا الفاضلة الباحثة ندى محمد علي صوان أن تجمع أحكام الحواس الخمس، والسبب وقعت لها قصة، هي مرة المرات دخلت عشان تشرح الحج للصم من النساء، وإذا بها ما استطاعت، يعني هي لأنها لغة الإشارة لسه ما أتقنتها، فما استطاعت، فأتوا بخبيرة وبدأت تشرح، وهي تشرح لها والخبيرة تشرح لهم. يقول آلمني جدا أنهم ينظرون إليه ولا ينظرون إلي، لكن وجدت لما جئت قدموني وصلي إمامة، قال وجدتم واحدة منهم إلا ما تجعل رجلها عند قدمي حتى تشعر، ينصم ما يسمعون، حتى تشعر بقيامي بحركتي فتخبرهم. يعني قال هذا جعلت في نفسي يعني مثل الرغبة في معرفة الأحكام المتعلقة بهم، وما يجوز لهم ما لا يجوز لهم. فكتبت هذا البحث الذي سمته أحكام الحواس الخمس دراسة فقهية مقارنة معاصرة، وقسمت الكتاب إلى أربعة أبواب، طبعا كل باب بحاسة، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الشم والذوق اللي جعلتها واحدة في باب، ثم حاسة اللمس وهو أطول الحواس عندنا، وتحتها كلها طبعا مباحث، طبعا كلها تحت فصلين، فصل مثلا للأحكام الذي عندهم حاسة البصر، وفصل لمن فقد البصر، تحته مباحث، نفسها كما في الشم، ونفسها كل مثلها البقية في السمع والبصر ونفس الكلام، كلها لمن عنده الآلة ولمن فقد الآلة. جميل. طبعا هو جميل وفيه جمع طيب ولا بأس به، لكن إن كان شيء يؤخذ عليها هو الانتقائية التي حصلت في المسائل. لأن مثلا لما ذكرت مثلا دية من جدع أنفه أو ذهبت، طيب ما هو من، طب من أخذت عينه وعورت عينه، من أخذت جدع قطعة أذنه، طب هذه أذن فيها دية، لماذا لم تبحث؟
لابد أن تذكر في ذلك
مثالها مثلا. نعم. مع علم يا أبو هشام أن الحواس الخمس كل واحدة منها ترى أخذت ببحث، يعني مسألة السمع أخذ ببحث، والبصر أخذت ببحث مفردة. نعم. أصلا أخذ بأبحاث، وين كان حاسة اللمس هي الوحيدة اللي يمكن ما وقفت على شيء من ذلك، لكن هذه لا لو ليتها جعل الضابط فيما تنتقيه من المسائل، مثلا حتى نعرف ما هو المسائل اللي تنتقى في هذه الأبواب، أو أن تأتي بالمسائل كلها يعني وتبين السبب مثلا اختصارها لغرض الاستيعاب أو شيء من ذلك. يعني وفقها الله، الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله كتاب أحد شروح كتاب في النحو، أحد شروح الأجرومية. جميل. وهو شرح غرناطي أندلسي لأول مرة يطبع، صاحبه أصلا ألف شرحين للنحو، شرح مطول سماع عنوان الإفادة، وهو مطول وقد أخذ رسالة علمية في طرابلس في ليبيا،
في كم مجلد تقريبا؟
لا 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 ليس مجلد له، بس أطال النفس فيه، لكن لا هو سماه الشرح الكبير، ثم بعد ذلك قالوا له هذا طويل اختصر لنا، هو أخذ رسالة ما طبع يا أبو جميل الآن، ثم بعد ذلك اختصر العنوان الإفادة في كتاب سماه هذا المستقل بالمفهومية في حل ألفاظ الجرومية. الجرومية قال الباحث وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمد جاد الله، وهو قد يعني أفاد في تقديم الكتاب بعض المباحث المهمة. قال أن كلمة الجرومية هي مثل الإدغام أو الإدماج لابن أجروم، هو ابن أجروم صاحب المثل المشهور النحو. قال ولم أعرف من سبقه بها، أما بعده فكأنما تأثر بعض العلماء خاصة المالكية بهذا الاسم الجرومية، وساق أمثلة لمن سمى كتابه شرح الجرومية من بعده يعني، وهذا سبق جيد في هذا في الباب. طبعا الكتاب شرح لمثل الأجرومي المشهور، الشرح للعلامة الإمام شمس الدين الراعي محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الغرناطي الأندلسي المالكي المتوفى عام 853 للهجرة رحمه الله. طبعا هو له شرحين قلنا طويل
مطول
العنوان إفادة، وهذا مختصر. طبعا هذا الكتاب لأول مرة يحقق ويطبع، حقق على 6 نسخ خطية، هذا كتاب 6 نسخ خطية، منها نسخة عتيقة جدا نفيسة جدا كتبت في حياة المؤلف وعليها خطه وإجازته، لأنه لما رآها نقلت من نسخته ثم كتب ضبطها وصحتها وجعلها هي الأصل، وهي محفوظة في الإسكوريال في إسبانيا.
لما نعرض الشيخ شرحه من الداخل إخراجه.
طيب بس أنا قدم أخونا الحبيب فضيل الشيخ أحمد محمد جاد الله وهو محقق كتاب بمقدمة رائعة جدا فيها ترجمة هو كان يعرف بالراعي المالكي، وله كذا العدد من الكتب منها الانتصار انتصار الفقيل السالك، وهذا كتاب مشهور له، وهكذا يعني خرج. مقدمته أيضا فيها نواحي نحوية، يعني فيها ميزات الشرح ومصادره من أين استقاها وأثره في من جاء بعده بعض ما أخذ عليه، بعض ما فارق فيه الجمهور، فيها انتقاءاته هو رحمه الله اللي هو العلامة الغرناطي الراعي محمد بن إسماعيل أو محمد بن الراعي رحمة الله عليه، وفيها انتقاءاته واختياراته واستدراكاته أو تدعيمه لما قاله ابن أجروم وشيء من ذلك. هذه طريقة في الشرح، أن يأتي بكلام ابن أجروم يقول قوله كذا بين قوسين ضحى، قال أقول والشرح قوله، وهكذا يشرح بهذه الطريقة كل الكتاب، شوف قوله وهذا يشرح بهذه الطريقة، وهو كتاب اختصر فيه الأصل متن وزاد أشياء، يعني ليس فقط مجرد اختصار لا، وهو في هذا الكتاب يمكن في قرابة 20 موضع قد أحال إلى الأصل هو عنوان الإفادة، لكنه أضاف أشياء في غير الأصل المتن اللي هو الشرح الكبير. وفق الله الباحث ورحمة الله على الراعي، والكتاب من إصدارات دار النوادر وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث في السنة الإلهية، وهذا نحتاج إليه كثيرا، لأن السنة الإلهية يعني هي عادة الله عز وجل في الأنفس في الكون في المجتمع. ألا لله الخلق والأمر سبحانه وتعالى، الخلق والأمر له سبحانه وتعالى، ولله سنن، منها سنن شرعية منها سنن كونية قدرية، وهكذا مراعاتها هو الفوز والسعادة الحقيقية، لأنها توافق رضا الله عز وجل، وأما إهمالها يأتي بعدك البوار والخسار. طبعا هذا الكتاب بعنوان مفهوم السنن الإلهية في الفكر الإسلامي الحديث المقصود به وأثره، وكيف أن المفكرين الإسلاميين المعاصرين كيف يستجلون مثل هذا المفهوم مفهوم السنن، لكن اختار أحد الأعلام والرموز الذين كانوا يعتنون بهذه القضية، وهو السيد محمد رشيد رضا نموذجا، هذا تماما عنوان نموذجا، جاء إلى كتاب تفسير المنار، وهو الذي بث فيه الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه عنايته بهذا الباب، وخاصة ما يتعلق بقضايا السنن، سنن الأمم وسنن الحضارة وشيء من ذلك. هذا كان من غاية، لأنه هو يسعى إلى الارتقاء بالأمة الإسلامية ورجوعها إلى ريانة الحضارة البشرية، فأستخرج منه هذا والباقي اللي هو مجلة المنار وغيرها من الكتب لمحمد رشيد رضا، جعلها تدعيما له، يقول لأنه يقول ما وجدت أصلا شيء يخرج عما في المنار إلا إما زيارة مثال أو شيء، ولا كامل غايته وقصده ومنهجه وما أراده وبثه في تفسير المنار، لأنه أراد يستنبط من القرآن السنة الإلهية. فجعلوا فتقدم بأولا جعل باب، طبعا البحث من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم زكريا محي الدين وفقه الله، وهو أراد أن يستجلي مفهوم السنة الإلهية، بدأ بمقدمة السنة الإلهية مصطلحات التعريف بها وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك علاقة السنة الإلهية بالعقيدة عند محمد رشيد رضا، ثم بعد ذلك السنة الإلهية عند محمد رشيد رضا فيما يتعلق بقضايا الأمم والحضارة وشيء متعلق بذلك، سواء أثره على الفرد والمجتمعات وشيء من ذلك، وأتى بنماذج يعني نموذج من سنة نموذج قضايا العقيدة، مثلا لما بدأ بمسألة السنة الإلهية وعلاقتها مثلا بالشرك، السنة وعلاقتها بكذا، علاقتها ونحو ذلك، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار النوادر بارك الله فيهم. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو أيضا في السنن، وكان المفروض يطلع عنوان البحث السنن الإلهية في الطبيعة والمجتمع، لكن قال أنا عدلت إلى هذا يقول لأنه أبين للبحث، أبين للعنوان والموضوع، هو حصرها فقط يقول في هذين العنوان في الموضوعين، الطبيعة وسنن الله فيها والمجتمع وسنن الله فيه. قال وإلا سنن الله كثيرة، سنن الله في الأنفس وغيرها، قال ما طبقت لها. ثم قال وجدت لما استجلت في الآية في القرآن، لأنه هي دراسة موضوعية، سنن الطبيعة والمجتمع في القرآن الكريم دراسة تأصيلية تطبيقية، قال وجدت أن ما ورد في السنن الإلهية في المجتمع أكثر بكثير مما ورد في الطبيعة. قال لأن ما يتعلق بمجتمع البشري، يعني الحياة البشرية عموما، قال فأكثر بكثير. قال ولهذا التفاوت سيكون بناء على التفاوت في الآيات التناولت كلا الموضوعين. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بكار محمود الحاج جاسم وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب أيضا، بدأ بمقدمة، مقسم كتابه إلى بابين مشهورين. أول ما يتعلق ب لا 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 السنن عموما، عرف بها السنن الطبيعية ومعنى الطبيعة المراد بها وقانون الله فيها، المجتمع ومعناه والمراد به وقانون الله، ثم بعد ذلك النماذج. الباب الثاني النماذج، نماذج جعلوا أربعة فصول، فصل في النماذج سنن الله في الطبيعة، فصل في النماذج الله في سير المؤمنين، ونماذج في سير الكافرين، ونماذج في عموم النفس البشرية. هذه أربعة نماذج، وهي أراد أن يسجل لأنه هذا المجتمع أكثر من الطبيعة، وأراد أن يسجل من القرآن سنن الله فيهم، يعني مثلا سنة الله في الكافرين الإهلاك والدمار الكذا الكذا، مثلا في الكفر، في المؤمنين وعدهم بكذا تمكينهم والعاقبة المتقين، مثل هذه القضايا. الكتاب من إصدارات دار النوادر بيروت وفقهم الله.
الله خير.
هذا سلمك الله. أيضا هذا أيضا أحد الشروح في علم الفرائض، وهو شرح للمنظومة العرفة بالمنظومة البرهانية، لأن صاحبها أحد علماء حلب الفرضيين، وكان يعرف ببرهان الدين، فسميت هو سماها العقود البرهانية، لكن اشتهرت بالمنظومة البرهانية، وهي قصيرة يا أبو هشام في 113 بيتا، لكنها حاوية لكل أبواب الفرائض، يعني حتى أن هي أكثر استيعابا من الرحبية، مع أن الرحبية أشهر منها، يعني باب ذوي الأرحام ما هو موجود في الرحبية لكنه موجود في البرهانية. نعم. وهو لأنه متمكن في باب النظم، كان أحيانا يختصر الثلاثة أبيات التي عند الرحبي في بيت واحد، وهذا من تمكنه في النظم. نعم. طبعا هو فقيه أصلا، هو قال فقيه وأصولي أيضا، وكان فرضيا فلهذا، وكان لغويا فلهذا استطاع أن يختزلها. والمنظومة للأسف الشديد أنه شروحها يعني ترى من أشهر من نشرها عند المعاصرين الشيخ بن عثيمين، لأنه كان يدرسها، فطبع شرحه على المنظومة البرهانية فعرفت بعد ذلك، وصار بعضهم يتداولونها يعني كمنظومة برهانية، وهو من علماء حلب، مع أن التراجم له شحيحة جدا، هو الناظم هو نفسه برهان الدين هذا رحمة الله عليه، طبعا ترجمته يسيرة، هو حتى ما ترجم له إلا فرقة واحدة، الباحث وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن محمد أنور رجب وفق الله، يقول ما وجدت إلا في حلية البشر للبيطار، وكتاب إعلام النبلاء للطباخ، ثم معجم المؤلفين، وغالب سيكون نقل منهما يعني في الغالب، وما وجدت شيء ثاني، فهي ورقة واحدة نزل يسير يعتبر. المنظومة يقول برهاني لها عدد من الشروح، لكن ما ليس منه شيء مطبوع إلا شرح المعاصر طبعا، لكن قصة شروح قديمة.
نعم.
هذا شرح قديم لأول مرة يطبع، وهو بعنوان الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية، طبعا في الفرائض، قدم الفرائض الحنبلية.
نعم.
الشرح اللي هو فواكه الشهية للعلامة الفرضي الشيخ محمد بن علي بن سلوم النجدي الزبيري الحنبلي المتوفى عام 1246 الهجرة رحمه الله، الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن محمد أنور رجب على ثلاثة نسخ خطية، يقول في رابعة ما قدر أحصل عليها، أحدها وهي الأولى وهي الأصل كتبت قبل وفاة المؤلف بعشر سنين، يعني في حياته فجعلها أصلا ثم بنى عليها، ويطبع لأول مرة في هذا الكتاب طبعا إصدارات دار النوادر، ولاحظ أبو هشام بهذه الطريقة باب يأتي إلى ما قاله في هذه الأبواب، لكن هو يأتون أصل بالبيت الشعري، هذا البيت يأتي مرقم الأبيات، يأتي نعم. بالبيت الشعري اللي هي في المنظومة، ثم يبدأ يشرحها شو البيت، ثم يشرح بهذه الطريقة، وهو يتوسع في الكلام، وكان عمدته أما لأنه حنبلي كان عمدته في بالذات منتهى الإرادات وشرح المنتهى لمنصور البودي، ثم اعتمد على كتاب العلامة الفرضي إبراهيم بن سيف الفرضي صاحب كتاب العبد الفائض، وهذا يكاد أحيانا ينقل منه بالثلاث صفحات موجودة في عندهم، وحقق المسألة على طريقة الحنابل في الغالب، مع أنه يذكر المذاهب الأخرى، لكن الأصل عنده المذهب الحنبلي، الكتاب من إصدارات دار النوادر وفقهم الله.
نعم بارك الله فيك. نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير، فاصل قصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم الخزانة، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله وبارك.
طيب، نتناول جانب أيضا سؤال آخر من الجزائر. أخونا زهير يقول: الشيخ، أسأل عن أي التحقيقين أفضل لزاد المعاد لابن القيم رحمه الله؟ هل هو تحقيق شعيب الأرناؤوط أم تحقيق أنور الباز رحمهم الله وبارك الله فيكم؟
طبعا لا هذا ولا هذا، هو بعد حقيقة صدور طبعة دار عالم الفوائد بالعمل العلمي المتميز الذي كان لها وخدمتها العلمية مع جمع النسخة الخطية واستدراك الفواتن في الطبعات السابقة. طبعا طبعة شعيب الأرناؤوط ومن معه تثيرت الساحة عقودا عقودا وطبعت مرارا ونفع الله بها، لكن حتى جاءت الآن طبعة دار عالم الفوائد بالفريق العلمي المعروف لترأسه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، فاقتها كثيرا من نواحي كثيرة، من ناحية الضبط والإتقان، ومن ناحية التعليق العلمي، ومن ناحية التمام، لأن هناك سقط في فيما سبق من الطبعات، فالسقط الموجود، وهذا غير إصلاح التصحيفات الموجودة وشيء من هذا يعني الموجود في الطبعات السابقة، غير خدمتها العلمية بالفهارس العلمية، شيء يشكرون عليه طبعا طبيعة المشروع عموما يعني. فلا شك أنه معد لا يعني لا ما في كلام بعد طبعا.
هل عرضت في برنامج الخزانة أم ستعرض إن شاء الله؟
لا سبق أن عرضناها، سبق أن عرضنا عالم زاد المعاد وتكلمنا عليها. طيب، بالتفصيل. لكن
ممكن يعني أن يعود للحلقة ويشاهد يعني، مجرد أن يكتب اسم الكتاب يظهر له إن شاء الله.
وعلى فكرة أبو هشام، ترى كثير من الإخوة يسمون بعض الكتب، ترى يكون سبق أن عرضناها في يعني لو رجع إليها أو كتبها.
لو كتبها في محرك البحث اسم الكتاب سيظهر له المقطع في حلقة من حلقات الخزانة.
طيب، تنوهين بقى، ترى بعض الإخوة ما يعرفون أنه ممكن لو كتب يطلع معاه المقطع. البعض المشايخ يقول أنه كان يبحث عن كتاب وما كان يخطر باله أنه وإذا به في مقطع نشرح به أحد الطبعات التي أصلا ما سمع عنها بها، ثم اتصل عليه يقول كيف فين هذه، فأنا جدها الطبعة هذه ولكن، قلت له ارجع للمقطع تعرف فين يعني ومن طبعها وأهميتها وش فائدتها مثلا. فجيد إذا كان مجرد ما يضع على في جوجل مثلا
اسم الكتاب واسم المؤلف سيظهر.
طيب، هذه الطريقة إن شاء الله الإخوة ينتبهوا لها.
نواصل إن شاء الله وإياكم.
يلا بسم الله. هذه سلمك الله كتاب في علوم الحديث، وهو ما يتعلق بجمع، طبعا هو أصلا الطريق الموصلة إلى جمع المتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد طريقة معروفة عند أئمة الحديث في معرفة الحديث حتى يقفون على كثير من العلل، يعني هذا من أهم الطرق لمعرفة علل الحديث. الاعتبار هو الطريق الموصلة إلى المتابعات والشواهد. هذا البحث وهو بعنوان الاعتبار في علوم الحديث الشريف دراسة تأصيلية منهجية، أردت بها الأختنا الفاضلة الباحثة شماء جمال الأسمر، وفق الله أن تتطرق إلى طريقة أهل الحديث والمحدثين في مناهج الاعتبار عندهم في هذا الباب، وكيف أن مناهج الاعتبار بالنسبة لهم طريقة لاستخراج أو للوصول إلى المتابعات والشواهد. فتكلمت في بداية الأمر على مسألة الاعتبار والألفاظ ذوات الصلة بها وشيء من ذلك، ثم قسمت الكتاب إلى بابين أو البحث إلى بابين. باب الأول جعلته في طريقة أهل الحديث والمحدثين في جمع الطرق، وذكرت تحته ثلاثة فصول، طريقتهم في ذلك، منهجهم، شيء من ذلك، المصنفات التي عندهم يتكلمون عنها، وجعلت نموذجين، سنن النسائي ومسند أحمد محل النموذج. ثم بعد ذلك أثر الاعتبار في علوم الحديث، وجعلت أيضا ثلاث فصول، أثروا في الجرح والتعديل، وأثروا في علل الحديث سندا ومتنا، وأثره في الحكم على الحديث قبولا وردا. فهذه ثلاث فصول، وهذا ثلاث فصول، وكل استيعاب المسألة وطريقة، وفق الله أن تأتي إلى المحل اللي يوجد طريقة الاعتبار عندهم. يعني هي بينت المصطلحات ذوات الصلة في المقدمة وتعريف، يمكن حلقة 50 صفحة تقريبا في المقدمة. الكتاب الرسالة العلمية ضخمة، الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذه سلمك الله بحث أيضا بحث حي. صاحبه يقول، وهو الظاهر أنه إما من أسرة مزارعة أو هو ما زال يمارس مهنة الزراعة أو له شغف بها، هو يقول هذا، يعني هو أراد بهذا الكتاب أن قال أنه طرق تطوير الزراعة كثيرة جدا الآن، الطريقة الحديثة تحتاج إلى بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلق في زكاة الثمار والزروع، فسمى كتابه وبحثه زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد قاسم الشوم وفقه الله، من إصدارات دار النوادر. طبعا في هذا الكتاب بيّن في المقدمة، جعل فصلا في مسألة الزكاة وأركانها وشروطها وأهميتها وعلاقتها، ثم بيّن في زكاة الزروع والثمار، تكلم عن باب، تكلم عن ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وهو يؤيد مذهب حنيفة أن في كل ما خرج فيه دون تفصيل عند الجمهور. تكلم عن النصاب، ولكن في النصاب ذهب إلى مذهب الجمهور وأنه لا بد من الخمسة أوشق، وذهب هو دائما يقول راعي مصلحة الفقراء في ذلك، وتطرق إلى بعض القضايا المهمة، يعني المقدار الذي يخرج كم، طريقة الحفظ الحديثة للفواكه والخضار والزروع وأثرها في ذلك، الزراعة الحديثة وتطورها والأثر في ذلك، وطريقة جباية الزكاة فيها وكيف تكون ونحو ذلك، كله تطرق إليه. آخر شيء جعل ملحق، قال هو يتعلق بها، وهي زكاة العسل وزكاة الدواجن والحرير، يقول تتعلق بها أيضا وأتبعها في ملحق بسيط جدا. جميل. الكتاب من إصدارات دار النوادر وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا، هو وفقه الله كتب هذا الكتاب، سماه الفقر أسبابه آثاره علاجه، من منظور إسلامي. وحينئذ عرفنا تقسيمة الكتاب أنه سيتكلم، سيجعل بابا أو فصلا للأسباب وفصلا للآثار وفصلا للعلاج. طبعا هو أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد قاسم الشوم وفقه الله، من إصدارات دار النوادر ضمن سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي. طبعا هو أراد بيّن في المقدمة الفقر تعريفات وما يتعلق به، والمدارس والمناهج عموما في التناول من قضية الفقر، المنهج الرأسمالي الشيوعي والمنهج الإسلامي وشيء من ذلك. ثم تكلم عن مسألة الأسباب المسببة للفقر، وذكر أسباب أنواع من الأسباب وآثاره، ثم ذكر آثاره السلبية، وهذه ممتازة جدا لأنه أول ما بدأ آثاره على العقيدة والإيمان، هذا أول أثر ذكره، لفتة ممتازة منه وفقه الله. ثم لما ذكر في علاجه، طبعا ذكر عقد فصلا لطرق الكسب في الشريعة كيف تكون، لأنها من الأسباب الرافعة للفقر أصلا. ثم العلاج، هو أطول الكتاب ترى كان في علاجه، لأنه العلاج جعله علاج، أول مبدأ بالعلاج الإيماني، ثم العلاج على الفرد، ثم العلاج المجتمعي، وهكذا، يعني تحته عدد من الطرق وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا أيضا بحث ثالث له وفقه الله، وهو ما يتعلق بالأوقاف. وهو يقول أبكي حرقة على الأوقاف، يقول إذا سمعت كلمة الوقف يرتعش، والسبب ضياع كثير من الأوقاف في بلاد المسلمين، بحكم أنه هو يقول كنت أسافر للبلاد لأعاين بعض الأوقاف الموجودة، بحكم أنه وقف على بعض المسكوكات أو بعض الوثائق اللي تدل على أن هناك أوقاف معينة أو أنها ذهبت. طبعا ذهبت مع الاستعمار ثم الانتداب، ثم ما جاءت من ما بعد الحكومات ما صارت تعتني بالأوقاف. المقصود أنه حضر إلى عدد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات، وكتب فيها ورقات عمل وورقات بحثية وقدمها، وأيضا كان استضاف في القنوات الفضائية ويتكلم كثيرا عن مسألة الوقف، فحصل عنده مجموع كبير حول قضايا متنوعة في الوقف، جمع خلاصتها ولبها في هذا الكتاب البحث هذا الذي سمى دراسات في الوقف الإسلامي. قطوف، شوفوا قطوف، ليس هي موضوعة كما هي، بل هي أيوة كالمستخلصات منها.
نعم.
قطوف من الأبحاث المحكمة التي قدمها الباحث لمؤتمرات دولية حول الوقف الإسلامي، كلها كانت من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد قاسم الشوم، والكتاب من إصدارات دار المقتبس. طبعا هو قسمه إلى، ما في أبواب ولا فصول، قسمه إلى 10 مواضيع، بدءا بالوقف وأهميته وتعريفه وأركانه وشروطه، ثم تاريخ الوقف، ثم هو ركز على القضايا المعاصرة من العقارات الوقفية، أسباب اندثار الوقف وضياعه، الاستثمارات كيف يمكن الاستثمارات وإحياء الأوقاف والطرق لذلك. آخر شيء تكلم عن مسألة بعض الوثائق التاريخية التي تدل على الوقف، وهو أصلا كان عنده مبحث خاص عن الأوقاف في لبنان، أصلا وثائقي كان يعني عملية ميدانية كانت بأحد البحوث التي ألقاها في أحد الملتقيات، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله يعالج، هذا الكتاب يعالج قضية مهمة جدا وهي قضية الإنجاب، ومن المعلوم أن التداعيات الدولية حول مسألة الإنجاب والحد منه شيء كبير، خاصة الضغط على الدول الإسلامية لأجل التخفيف الحد من قضية الإنجاب. نعم. وهذا شيء مؤرقهم طبعا، هم أصل الدعوة بنوها على نظريات اختلقوها هم، وهي مسألة أن كثرة السكان النتاج الطبيعي الأرضي لا يفي بحاجات السكان إذا كثروا، يعني سبحان الله كأنما تكفلوا بهم، مع أن الله متكفل بعباده المقصود، وبدأوا يبنون على قضايا اقتصادية، قضايا إنتاجية، قضايا كذا، قضايا حتى دخلوا في مسألة أن المياه ما تكفي، هيوصل إلى أن حتى الهواء ما يكفي. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد محمد الكبيسي، وفقه الله، باحث عراقي، قال إني وجدت أن هذا أخذ أكثر من حجمه، وأنه بني على نظريات هي أصلا خاطئة في الأصل، وأراد محاكمتها، مو شرعيا، شرعيا مفروغ منها، محاكمتها إلى ما وضعوه من أسس، من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السكانية أو من الناحية الاجتماعية، من نفس الأسس اللي هم ينطلقون منها.
جميل.
فكتب هذا البحث الذي سماه الإنجاب، وشوف الإنجاب تحديده تنظيمه زيادته دراسة مقارنة في الشريعة والقانون، أتى إلى موضوع الإنجاب وتكلم عنه، وتكلم في الفصل الأول وهو المهم عندنا، التطور التاريخي للدعوة إلى تحديد الإنجاب، من أين بدأت، ما الأسس والمنطلقات التي انطلقت منها، إلى ماذا آلت إليها، وكيف أكثر هو في الأصل يعني خديعة أدخلوا فيها العالم الإسلامي، هو القصد من العالم الإسلامي حتى لا يتكاثرون. ثم هو بين تاريخيين، المقدمة التاريخية رائعة يا أبو هشام، يعني ودائما نقول دائما بعض القضايا خاصة المعاصرة ترى لها جذور تاريخية ينبغي المعرفة والانطلاق منها، لأنها ستبين لك الحق. دائما نتاج اليوم هو حصاد زراعة الأمس، ما فيها كلام، وبين بهذا. ثم دخل لمسألة جاب باب فيه الإنجاب في الشريعة والقانون، تحديده وتنظيمه، وذكر هو كل مسألة يأتي بها يأتيها في الشريعة والقانون، يعني مثلا تحديده فرديا، تحديده جماعيا، ومفرق بين هذا وهذا، أنواع التحديد وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة زيادته، عقد بابا في زيادة الإنجاب في الشريعة والقانون، وهذا جاء تحت وخمسة مباحث، مثلا حث الشريعة على التكاثر من زيادة الإنجاب، ونسل الضوابط جعلتها لذلك، طبعا حتى جاب القانون أو شيء من ذلك، حتى جاء إلى مسألة الأسباب اللي اتخذت شريعة لدفع الأمراض اللي قد تكون في النسل وشيء من ذلك، رائع جدا في الباب، يعني وفقه الله. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد محمد الكبيسي، ومن إصدارات دار النوادر، وفقه الله. هذا أيضا بحث آخر له، هذا أكثر ما يسأله، هذا دكتوراه، وهذا دكتوراه، وهو يقول، قال وجدنا في العراق عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع خاص ما يتعلق بالإجارة، وجدنا النزاعات القضائية كثيرة جدا في هذا الموضوع بسبب ما يتعلق في بعض بنودها، وبعض خاصة موضوع انتهاء الاستفادة من العين المؤجرة وشيء من ذلك، وحصلت نزاعات وخلافات وشيء من ذلك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المقصود أنه في هذا الكتاب أراد أخذ شيء معين، موضوع واحد من المواضيع المهمة في الباب، وبحثها على بحثها من حيث أحكام الشريعة والقانون، المقصود به القانون العراقي عندنا، وسمى كتابه نوع من أنواع العقود إجارة الأعيان. إجارة الأعيان، العين المؤجرة، طبعا العين المؤجرة أبو هشام إما منها ما هو الثابت ومنها منقول، هذا وهذا. طبعا أتى في طبعا العنوان كامل لأبو هشام، دائما الأخوة بعضهم يقول يا عطني العنوان كامل أصلا لأنه يكتبون إجارة الأعيان في الشريعة والقانون. طبعا أما في الشريعة فهي جعلها قارنها بالمذاهب الفقهاء الأربعة، طبعا يليت واستغنى بها بهم عن غيرهم يعني، وأدخل غيرها حتى. نعم. يقول عند يتلمس يعني أشياء من ذلك، ثم مقارنة بالقانون العراقي لأنه هو أقصد منها الآن، مقارنة بالقانون العراقي وأين موافقتها في الشريعة من غيره. ثم بدأ يتكلم عن مسألة، عقد فصلا خمسة فصول، الباب الفصل الأول جعله في الإجارة عموما في الشريعة، أحكامها وشروط وأركانها، ثم تكلم عن إجارة الأعيان، عن صورها وأقسامها وما يلحق ذلك، ثم تكلم عن حكم إجارة الأعيان وأركان ذلك، ونوع فيها إجارة المنقولات وإجارة الأشياء الثابتة، تتكلم عن الآثار، آثار إجارة الأعيان، والآثار أثروا على المؤجر، أثر على المستأجر، أثر على العين المؤجرة، والباب الأخير انتهاء الإجارة وما يترتب عليه في الشريعة والقانون، والكتاب كله بهذه الطريقة. الكتاب بحث جيد وماتع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد محمد الكبيسي، وفقه الله، من إصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله يا أبو هشام، بيع قديم متجدد، طبعا تجدده في صوره الجديدة التي صارت المصارف الإسلامية تتبناها أصلا، لكن قديم من ناحية تناول الفقهاء له ووجوده، وإن كان بعضهم سماه بهذا الاسم وهم الحنفية، لكن غيرهم سمى باسم ثاني، وهو بعنوان بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين بارودي وفقه الله في هذا البحث، وهو رسالة علمية بالنسبة له. طبعا هو قال، هو طرح الحقيقة العنوان له تتمة، شوف، بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة، دراسة مقارنة مع القانون الوضع السوري، هذا تتمته. البحث أخذ في الشام في جامعة دمشق، وهو أراد أن يقال الأحكام الشرعية الفقهية بالقانون الوضع السوري عندهم بما يتعلق بهذا النوع من البيوع. طبعا البيع الوفاء هذا أتى في المقدمة وبدأ يعرف به، وما هو بيع الوفاء أصلا، ما هو المراد به بيع الوفاء أصلا. طبعا أتى بصوره، وهذا من جميل المقدمة التمهيدية مهمة جدا، لأنه لما عرفوا على المذاهب وجد أنه في كل المذاهب يوجد هذه الصورة للبيع، لكنهم يختلفون في توصيفها. نعم. يعني مثلا في المالكية سموه بيع الثنية، الحنابلة سموه بيع أمانة، ويخرجونه على أنه رهن، وهو وفقه الله من خلاصة بحثه مال إلى هذا المذهب، إلى هذا القول، وجعل بيع الوفاء هو نوع من أنواع الرهن، ونزل عليه كل أحكام الرهن من حيث إجارة الرهن وبيع الرهن وتصرف الرهن، إذا قلت أنه رهن.
ومن قال ببيع الوفاء؟ الحنفية؟
الذي سموه ببيع الوفاء عند الحنفية، هم سموه بهذا الاسم بيع الوفاء، والمقصود به متى ما أعطيتني، متى ما رددت لك كذا ترد علي كذا، هذا بيع الوفاء يعني، أوفيك حقك إذا أنت إذا أوفيتك حقك، أوفيك توفيني حقي إذا أوفيتك حقك، هذا بيع الوفاء، تفي لي بذلك. المقصود أن هذا البيع الوفاء طبعا لما درسه تاريخيا ثم فقهيا وعند العلماء والفقهاء، عقد الباب، وهو الباب اللي عندنا المهم، الباب الأخير، تطبيقاته المعاصرة، ماذا يوجد عندنا من الصور المعاصرة مما يعتبر بيع الوفاء، وجعل عندنا عدد من الصور في هذا الباب ونزلها وبدأ يبين لها هذه الصور الأولى، الصورة الثانية، البيع الأول، أنواع من البيع المعاصرة التي يزعم أنها من بيع الوفاء، وهل هي حق يتحقق فيها ذلك أو لا. وهو خلاص صلاح الحقيقة النتائج ممتازة جدا في من يمنعون منه أو يجوزونه بإطلاق أو بشروط أو شيء من ذلك، وبين بعض الأشياء اللي مهمة جدا في القرارات المجمعية الفقهية، لأنه هذا الموضوع مما أخذ درس في المجامع الفقهية وله عدد من الدراسات اللي منتشرة هنا وهناك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين بارودي، ومن إصدارات دار النوادر وفقهم الله. هذا أيضا بحث آخر له، وهو بحث أظن الدكتوراه، وهو بحث ماتع وجميل بعنوان الوساطة المالية، أبرز التطبيقات المعاصرة. طبعا الوساطة المالية المراد بها، يقول، هي عبارة عن القنطرة التي بين أصحاب الأموال الفائضة مع الناس المستثمرين اللي ليس عندهم مال، يعني عندنا ناس عندهم أموال زائدة أو ما يعرفوا ما يفعلون بها، وعندنا ناس عندهم الكد والعمل، والعمل عموما هذا صورته قريبة من صورة المضاربة أو شيء من ذلك، لكن عندنا وساطة مالية أعم من هذه، المضاربة صورة من صورة الوساطة المالية. أخونا الحبيب أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين بارودي أراد أن يبين الوساطة المالية وأحكامها في الفقه الإسلامي، ثم الكلام على التطبيقات المعاصرة اليوم الموجودة بحكم تطور المعاملات المالية عموما، خاصة المصارف الإسلامية تتمنى بعضها، وبعضها حتى ما تتمناها موجودة أصلا مرفوع على النت، مثل بيع البزنس اللي سمها الشبكية والهرمية وشيء من ذلك، أسواق البورصة هو من هذا الأنواع، لأن وساطة البورصة وقس على هذه كلها من نماذج للتطبيقات المعاصرة. طبعا بدأ بتعريف الوساطة المالية ومعناها والمراد بها وكيف تكون، سواء كانت بأجرة أو لا، والمقابل والمقابل المادي أو شيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم عن أنواع الوساطة المالية عند الفقهاء وأنواع المشهورة بها، مثل عقد السلم والاستصناع وشيء من ذلك وما يتعلق به بهذه الأنواع، ويتأتي بها تفصيلا وعلاقتها كل واحد منها من هذه البيوع، يذكر في مطلب من مطالبه علاقته بالوساطة المالية، بيع السلم علاقته بالوساطة المالية، بيع الاستصناع علاقته بالوساطة المالية، وقس على هذا. الباب الأخير جعله في التطبيقات المعاصرة، وذكر خمسة أنواع من البيوع، بيع البزنس وبيع البورصة، أسواق البورصة، والبيع الهرم الشبكي وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار النوادر وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماتعة، وصاحبها يقول أنه عندنا هذا مسألة الوعد الآن، حتى تعرف أبو هشام يخفى عليك أن البيع ليس هو وعد بالبيع، الوعد بالبيع شيء والبيع شيء، الوعد بالشراء شيء والشراء شيء، نعم. الوعد اللي يعد الإنسان بأنه أنا أعدك أني هبيعك، أو أعدك أني أشتري منك، أو أعدك أني سأؤجرك، أو أعدك أني هطلع معك من البرنامج.
جزاك الله.
الوعد شيء، والوعد بشيء شيء، وشيء وحقيقة شيء أمر آخر، لأنهما لو تساويا لكان لا فرق بينهما. يعني لو كان الوعد بالبيع بيعا لما فرق، ما كان هناك فرق بين البيع والوعد به، لكن حقيقة الوعد تختلف عن البيع حقيقة. قال هو أصلا الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد تركي كتور وفقه الله، قال من الأشياء العويصة عندي في هذا البحث أني يعني شق علي جدا التفريق بين الوعد بالبيع
وبين البيع،
أي يعني هو الوعد بالعقد والعقد في آثاره وأحكامه، لأنه يقول أو طبعا هو عموما الوقت في الوعد في العقود عموما يعني موسى في هذا مثال يعني. قال من هذا، وقال كيف أجعل الوعد ملزما، ثم إذا قال ملزم ثم أقارنه بينه وبين العقد الحقيقي. العقد الحقيقي منجز، وهذا باتفاق الفقهاء يترتب عليه أحكامه. طيب الوعد به هل يترتب عليه الأحكام والآثار ولا لا؟ قال هذا من الأشياء اللي كانت شاقة علي في البحث أن أفرق بينه، والسبب هو نفسه وفقه الله خلص إلى أن الوعد بالبيع ملزم، وجاء مقتضيات وأصلها إلى قواعد يعني، وراح مع إقراره. هو قال هو يقر أن جمهور الفقهاء المتقدمين أن الوعد ليس بيعا، الوعد ليس بيعا، يعني الوعد بالعقد ليس عقدا ولا ينزل منزلة العقد أبدا. قال لكنه مال إلى 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 قال الفقهاء المعاصرين الذين يميلون إلى أن الوعد ملزم، لأن الوعد نوعان ملزم وغير ملزم، قسموا إلى هذا. والسبب يقول تطور أنواع التجارة اليوم العالمية والمعاملات الهادئة، قال لا يصلح الناس ولا يتعامل معك لا البنوك ولا غيره ولا شيء ولا المؤسسات ولا الشركات إلا إذا كان الوعد ملزما بحيث تترتب عليه آثاره. طبعا عندنا الإلزام، إلزام الديانة وإلزام القضاء. ديانة وهم تكلم في المقدمة طبعا أنها ديانة، أن الشرع جاء بالأمر بالوفاء عموما لأنه يدخل تحت الوفاء ومكارم الأخلاق ولا أشكال في هذا، فهو هو أصلا في المندوبات. لكن هل يمكن أن ينقلب إلى ملزم يعني واجب، ما يصير مندوبا وينقلب إلى واجب؟ أي يعني يصير قضاء بحيث يقاضيك لو وعدته، لو جاءك تقول والله أنا وعدته فقط، يقول لا يلزمك القاضي بما وعدت، هل هذا قضائي؟ طبعا هو البحث كله قام عن هذا. طبعا يقول هذه من الإشكالات الموجودة المطروحة في المجامع الفقهية والبحوث في هذا الموضوع، حتى أنه بعض في بعض الدراسات المجمعية قالوا ليته يكتب فيه. قال أنا أخذت هذه الكلمة بعض الباحثين المعاصرين وكتب هذا البحث الذي سماه الوعد وأثره في المعاملات الشرعية.
الله خير. وكم صفحة يعني الكتاب؟
الكتاب ضخم عندنا قرابة 600 صفحة تقريبا
في هذا
تقريباً
الباب فقط،
في هذه المسألة تقريبا أكثر 700 صفحة تقريبا. ومن جميل ما فعل حقيقة أنه أخلصه في بكلام الفقهاء وشراح الحديث ورجع عليهم، هذا جيد وما دخل في القانون نهائيا، هذا يشكر عليه وفقه الله. طبعا بدأ بالوعد وكونه ملزم وغير ملزم وأنواعه وشيء من ذلك، والألفاظ ذوات الصلة اللي يعني قريبة منها وشيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم عن مسألة الوعد عند الفقهاء وما يترتب عليه وصوره وشيء من ذلك، والوعد في المعاملات المعاصرة وما يترتب عليها وآثارها السلبية لو ما التزمت، وخلص بنتائج يعني جدا ممتازة. وإن كان الحقيقة بعضها يعني مثلا إذا أنت صرت إلى قول تركت قول جمهور الفقهاء المتقدمين وذهبت إلى كلام المعاصرين مثلا وقلت أنه ملزم، أنت تحتاج إلى ذكر الفرق بين البيع والوعد بالبيع حينئذ. ما الفرق إذن؟ هو يقول في المقدمة أنه من الأشياء اللي شقت عليه جدا فيها، طب تحتاج إلى فرق، لأنه حينئذ ستسوي بدء ثانيا. طبعا هو ذكر المبررات الحقيقة انطلاقا من بعض المقاصد الشريعة، انطلاقا من بعض المفاسد المترتبة ودرء الله، انطلاقا من بعض القواعد، وذكر القواعد ووضع جزاه الله خير الحقيقة فهرس القواعد المستنبطة وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب الحقيقة من الدراسات الجادة، هذا من الدراسات الجادة. احنا همنا واحد جاد يعني رجل يتناول موضوع دراسة جادة أصيلة متمكنة مثل هذا، ولو كنت يا ابو هشام ما توافقوا في النتائج ما في مشكلة، المشكلة المهم انه بأصولها المعروفة بأسسها المعروفة عند اهل العلم والنظر، اما بعد ذلك النتائج خذ تعطي. وفق الله الكتاب طبعا قلنا من تاليف اخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد تركي كتوع من اصدارات دار النوادر. هذا عندنا اليوم يا ابو هشام اخر بحث
نختم فيه
ان شاء الله نختم به، وهو بعنوان ضوابط المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية. طبعا اليوم المصارف الإسلامية تتبنى عددا من أنواع العقود، والسبب تريد الاستعاضة بالعقود الشرعية عن العقود الربوية المحرمة اللي يعني هي ما أكثر صورها في البنوك الربوية، نحن للأسف سموها بنوك تقليدية، ليست تقليدية بل هي بنوك ربوية اسمها. لكن هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور برهان الشاعر سماها بنوك تقليدية وبنوك إسلامية. لا يا عندنا بنوك ربوية وبنوك إسلامية، هذا الفرق عندنا. طيب المضاربة من أهم العقود التي تتولى تنمية الأموال وتهتم بها المصارف الإسلامية وتنوعت عندهم ولها أثمار ومخرجات. المهم عندنا ما هو؟ أنه وجد ثغرات في هذا العقد. طبيعي التطبيقي لا بد يوجد فيه ثغرات، ولهذا اختلف ترى من محل إلى محل، وقال أنه هذه الثغرات وجد بعض الاقتصاديين الطعن في المصارف الإسلامية بسببها، ولهذا أراد في هذا البحث وفق الله أن يستخلص ضوابط المضاربة، وخلص إلى ضوابط وقسم الفصول بحسب فصول الضوابط. ضوابط رأس المال في المضاربة، ضوابط المضاربين، ضوابط حتى الربح، ضوابط التصرف، ضوابط التقسيم، وهكذا كل فصل جعله ضابط من ضوابط المضاربة لأجل أن يضبطها. ثم ذكر التطبيقات المعاصرة في المصارف الإسلامية. يعني الآن التأصيل عندنا من كلام الفقهاء في مبنى المضاربة، لكن التطبيقات كلها على العقود المعاصرة الموجودة في المصارف الإسلامية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور برهان الشاعر، ومن استيراد دار النوادر وفقهم الله.
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا